لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، يقول العلامة محمد ابن صالح ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال: وأما استعمال ما يمنع الحمل فعلى نوعين. الأول، أن يمنعه منعا مستمرا، فهذا لا يجوز، لأنه يقطع الحمل فيقل النسب، وهو خلاف مقصود الشارع من تكسير الأمة الإسلامية. نعم، وذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تزوج الودود الولود، وفي قوله الولود مبالغة في طلب ماذا؟ في طلب الولد، وأنه من أعظم مقاصد النكاح. ثم في تمام رواية قال: فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. أما الدليل الثاني على عدم جواز منع الحمل منعا مستمرا أو منعا مطلقا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي يعزل عن امرأته خوف الولد ذلك الوأد الخفي. وفي تسميته الوأد الخفي معنى حسن، أنه يحرم، لأن الوأد محرم جدا في شريعتنا. قال تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتل، فمن عزل عن امرأته ليمنع الولد أو استخدم ما يمنع الولد منعا مطلقا، فهذا لا شك يدخل في معنى ماذا؟ الوأد الخفي. لذا قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ذاك الوأد الخفي. وهذا يعد الدليل الثاني على عدم مشروعية قطع الولد قطعا مطلقا. قلت: أما الدليل الثالث على عدم مشروعية قطع الولد قطعا مطلقا، منع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من نكاح امرأة عقيم. قلت: لما في ذلك من قطع الولد على الابتداء، بما يدل على منع قطع الولد على الانتهاء، بما يدل على قطع على منع قطع الولد على الانتهاء. على الرغم مما في نكاح هذه المرأة من مصلحة، أنها كانت كما جاء في بعض الروايات جميلة، يعني يتحقق بها الإعفاف. قلت فظهر من هذا أن مقصد النكاح الأعظم هو طلب ماذا؟ طلب الولد. ومن ذلك قول سليمان عليه الصلاة والسلام: لأطوفن الليل على 100 امرأة تحمل كل منهن. يبقى فكان نكاحه هذا العدد من النساء لأجل ماذا؟ طلب الولد. حتى بالغ في هذا مبالغة عظيمة من قوله وعليكم السلام: لأطوفن الليل على 100 امرأة عليه الصلاة والسلام كذا قال. طيب، قال: ولأنه لا يؤمن أن يموت أولادها الموجودون فتبقى أرملة لا أولاد لها. ثم ذكر الشيخ مفسدة ثانية، أنه لا يؤمن في المستقبل عليها أن يموت أولادها فتبقى أرملة بلا ماذا؟ بلا أولاد. والله هذا واقع مشاهد، رأينا من النساء من تكتفي بولد واحد، نعم بدعوى إحسان التربية إلى آخره، ثم ما يلبس هذا الولد بعد أن يكبر، وتهرم المرأة تمام ويصيبها العجز، فإذا بهذا الولد يموت فتصبح هذه المرأة بلا ولد وتبقى أرملة لا أولاد لها. نعم، وفي قولي فتبقى أرملة لا أولاد لها شرع إلى مصلحة طلب الولد. قلت: ومما يقوي قول الشيخ بالمنع أي التحريم هو ما في إنجاب الولد من المصالح الشرعية الكثير، من ذلك ذرية تسبح الله سبحانه وتعالى، أن يكون عونا لأبيه وأمه في الكبر والشيخوخة، يعني في طريفة عن الشيخ الشعراوي قال: في البلد مثلا الرجل اسمه علي وابوه اسمه محمد، فيقولون علي أبو محمد، علي أبو محمد، هكذا يقولون، أو محمد أبو حسن، ما هو أبوه هو ابنه. فقال الشيخ في التعليل، قال: لأنه لما يكبر يصير أبا له، هو الذي يحمله وينفق عليه. ثم جاء بهذه الطريفة منين؟ قال: كان عندنا رجل، وكان هذا الرجل شيخا كبيرا، فكان ابنه يحمله والدين المسجد يحمله، يذهب به المسجد، هات لي كذا يجيب له كذا، والدين عند عمك. وكان يقول ايه، كان ابنه يحمله على كتفه حملا يذهب به حيث يريد وهكذا. فقال إن صار أبا له في المستقبل، عشان كده نقول فلان أبو فلان، وما هو أبوه على الحقيقة إنما هو ابن. طيب، النوع الثاني من أنواع من مسائل في مسألة، جزاك الله خيرا، في مسألة استعمال ما يمنع الحمل، قال الشيخ: أن يمنعه منعا مؤقتا. قلت: هو صورة هذا المنع المؤقت يعني منعه حمل حال رضاع المرأة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كدت أنهى عن الغيلة. وما الغيلة؟ أن تحمل المرأة حال الرضاع. ولكن رأيت بني إسرائيل يفعلونها، هذا يدل على مشروعية ماذا؟ تأجيل الحمل حال الرضاع. طيب يبقى نقول مثل أن تكون المرأة كثيرة الحمل. يبقى السبب الثاني، يبقى قلنا السبب الأول المبيح للتأقيت هو ماذا؟ تأجيله حال الإيه؟ الرضاع. هذا السبب الأول، وهذا السبب هو محل اتفاق ما بين الفقهاء، لم يختلفوا على مشروعية العزل حال ماذا؟ حال الرضاع. واضح؟ السبب الثاني مثل أن تكون المرأة كثيرة الحمل، أن تكون المرأة كثيرة الحمل والحمل يرهقها فتحب أن تنظم حملها كل سنتين مرة أو نحو ذلك، فهذا جائز، هذا جائز، يعني كأن تكون المرأة كثيرة الحمل عندها 4 من الولد فتجعل نظاما أن تنجب. الشيخ قال كل سنتين مرة، قلت ولا بأس عندي أن يزيد الحد على سنتين بثلاث أو 4، ثم جعل الشيخ شرطا وهو أن يأذن به زوجها، قال مع إذن الزوج لأن هذا حقه، إنجاب الولد حق مشترك ما بين الزوجة وماذا؟ والزوج، فلا يجوز للمرأة أن تمنع الحمل إلا بإذن الزوج، ولا يجوز للزوج أن يمنع المرأة الحمل أيضا إلا بإذن الزوجة. ليه؟ لأن مسألة الحمل أو الإنجاب هذا حق مشترك لمن؟ للزوجين، فيجب أن يأذن أحدهما لمن؟ للآخر إذا أقدم على الفعل، تمام؟ وألا يكون به ضرر عليها. ودليل أن الصحابة كانوا يعزلون عن نسائهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قلت ومن ذلك الحديث قلنا نعزل والقرآن ينزل. يبقى الشيخ الآن ذكر لنا 3 صور. الصورة الأولى منع قطع الحمل منعا مطلقا، الصورة الثانية هو مشروعية العزل حال الرضاع، الصورة الثالثة كثرة الحمل. قلت كما أن من الأسباب المبيحة لقطع الحمل أو لمنع الحمل إما منعا مطلقا أو إما منعا مؤقتا الأسباب الطبية، من جزم الطب أن مثل هذه المرأة لا تصلح للحمل كما في حال بعض النساء المرضى القلوب، فإن الحمل يضر بها وقد يذهب بماذا؟ فإن الحمل يضر بها وقد يسبب لها الوفاة، فعندئذ يجوز لها منعه منعا إيه؟ منعا مستمرا مطلقا، ولكن على شرط أن يكون من جزم الطب في هذا، وأقل ما يحصل به الجزم، أقل ما يحصل به الجزم الطبي هو قول 3 من الأطباء: المهرة، ذوي الديانة، أي دكتور لازم يبقى دين، لأن هذه المسألة لها وجه شرعي ووجه طبي، فما ينفع أن نعول على الوجه الايه؟ الطب فقط، لأن الطبيب اللي ما عنده ديانة يقول لك يلا اقطع يلا، تمام؟ لكن الطبيب اللي عنده ديانة، الديانة تحكمه من جهة والعلم يحكمه منين؟ من جهات أخرى. يبقى ده سبب مبيح، هو السبب الطبي صحيح، ويرجع في تقديره إلى من؟ إلى أهل الطب. قلت وكذلك في منعه منعا مؤقتا من اعتبار الأسباب الطبية، كمثل الولدات، صاحبة الولدات الجراحية، المرأة التي تلد بجراحة، هذه فيها حالتان، المرأة التي تلد بجراحة هذه لها حالتان في الشرع. الأولى لا حق تنظيم الحمل تنظيما مؤقتا، فلا تحمل إلا بعد فترة زمنية مقدرة طبيا، المعروف أن هذه الجراحة توالي الجراحة في هذا المكان أمر في ضرر بالغ عن المرأة، يبقى لا أن تنظم تنظيما مؤقتا سنتين أو ثلاث أو كذا بحسب ما تقرر لها من الطبيبة الثقة المسلم. ثانيا حالة ثانية للمرأة ذات الولدات الجراحية أن تمنعه منعا مطلقا إذا بلغت عددا من الولدات يترجح معه أن هذا ما كافي، ترجح معه ضررها بالحمل بعد، لأن فعلا صاحبة الولدات الجراحية لما بتوصل إلى عدد معين الطب يقول هذه ما يصلح إن إحنا نفتح لها مرة أخرى أو نجر لها جراحة. هذا بيختلف اختلاف حال المرأة، أحيانا يكتفون بأربعة، أحيانا يكتفون بخمس جراحات أو كذا، وأحيانا ممكن يصل إلى سبع بحسب حال المرأة اللي الصحي. واضح؟ ما غلبة الظن هنا معتبرة طبعا، مش شرط نبني على جزم طبي، هاب ان الطب ما فيهوش جزم، لكن يقول لك ان بنسبة 70% ان المرأة دي لو فتح لا جراحة مرة اخرى ممكن تموت او ممكن نؤدي لكذا، هنعتبر مع ان هنا ما فيش جزم، ما فيش 100% ده في 70% فبنبني على الراجح. يبقى احنا الان تناولنا مسائل استعمال ما يمنع الحمل رحمكم الله، والشيخ ذكر لنا اسبابا شرعية وزدنا عليها من ذكر الاسباب من ذكر الاسباب الطبية، ثم قال من اجل ان لا تحمل نساؤهم فلم ينهوا عن ذلك، والعزل ان يجامع زوجته وينزع عند الانزال فينزل خارج الفرج. طيب قلت فرع وسائل منع الحمل، أما الوسائل المستمرة المطلقة إيه هي من الوسائل المستمرة المطلقة؟ كنزع الرحم أو كسد الأنابيب، فإنه لا يجوز استعمالها هذه الوسائل إلا على الشرط السابق، وهو اعتبار الأسباب الطبية، ولا تعتبر الأسباب الطبية إلا بالشروط الآتية. نحن نريد أن نحكم مسألة الشروط الطبية، هذه مسألة مهمة، حتى لا نترك المسألة هكذا ساحة مباحة كل يقول الطب. أول شيء أن يكون الرأي لثلاثة من الأطباء ذوي الديانة المهر. طب ليه جعلنا الثلاثة؟ لأن أقل ما تحصل به اطمئنان النفس ماذا؟ هم ثلاثة، بدليل أنك بتذكر ربنا في السجود وركوعه أقل ما تذكر ثلاث مرات، لأن هذا العدد هو أقل ما يحصل به ليه؟ الاطمئنان. لذا كان النبي عليه الصلاة والسلام دائما ما يتحرى التثليث، إذا توضأ ماذا؟ ثلاثا، لأن إذا الثلاث فيه عملية اطمئنان، كما أن الثلاث هو أفضل الوتر وأقل الجماعة أو أقل الجمع. ثانيا أن يكون قولهم صادرا عن علم أو عن ظن راجح، يبقى لازم هذا القول يكون صادرا عن شيء من اثنين، إما عن علم يعني يقين إن هذه المرأة لو حملت تموت، تمام، أو إما عن ظن راجح يقول دي بنسبة 70% ممكن تبقى كذا، والدكتور الثاني قال بنسبة 50%، والدكتور الثالث قال بنسبة 40%. كده لما نجمع هذه النسب الثلاثة تعمل لنا 160%، لما نقسمها على ثلاثة يبقى صار أكثر من 50%، يبقى ده أصبح إيه؟ ظن راجح. ظن إيه؟ راجح. ثالثا، وأن يعتبر في هذا بكم الضرر، مش أي ضرر واقع على المرأة نمنع لأجل الحمل منع مطلق زي الإرهاق زي التعب، لا، لأن هذه المضرات يمكن دفعها عن طريق استعمال إيه؟ أدوية أو كذا، لكن لازم يكون الضرر إيه؟ ضرر عظيم، وهذا الضرر لا يزال إلا بمنع الحمل، أن يكون الضرر عظيما لا يمكن دفعه إلا بمنع الحمل، أما أدنى الضرر فلا نعتبر به، لأن ما في أمر من أمور الدنيا يسلم من وجود مصلحة ومفسدة فيه، يسلم من وجود شر وخير فيه، يسلم من وجود مضرة ومصلحة فيه. نعم هكذا الدنيا، خير الدنيا ليس خيرا محض ولا خيرا مطلق، لما خير فيه شر، وشر الدنيا ليس شرا مطلق ولا محض، إنما شر فيه خير. طيب هذا أولا، دي أول وسيلة اللي هي الوسائل منع الحمل إيه؟ منعا مطلقا مستمرا، كمثل نزع الرحم أو سد الإيه؟ الأنابيب. واضح؟ اثنين، وسيلة العزل، وهي وسيلة مؤقتة لمنع الحمل، ويتكاد تكون أفضل الوسائل، بل لعلها أأمن وسيلة حمكم الله، وإن كانت لا تسلم هذه الوسيلة من وجود بعض المفاسد كفوات شيء من لذة المرأة أو كعدم إمكان الرجل العزل، فيسبق المني إلى رحم المرأة، يبقى هذه وسيلة هي من جهة وسيلة محمودة، لأن ينعدم فيها وجود أي ضرر بدني تماما على الرجل أو المرأة، فهي آمنة من هذه الجهة، لكنها لا تسلم من مفسدة أن الرجل قد تغلب عليه الشهوة فلا يمكنه أن ينزع فيسبق منيه إلى رحم المرأة. ثم أن هذه الوسيلة لا شك فيها شيء من تفويت الرغبة بالنسبة للمرأة أو اللذ، فإذا مصلحتها أكبر من منفعتها، فلذلك أراها أفضل الوسائل على الإطلاق. قلت فرع، ويتفرع على هذا ما هو في معنى العزل، كاستعمال الأغشية المطاطية لمنع وصول المني إلى رحم المرأة، الأغشية المطاطية هو كيس مطاطي يضعه الرجل على ذكره فيمنع المني من أن ينزل في ماذا؟ في رحم المرأة، بالونات أمريكا دي التي ذكرناها من قبل. طبعا هذه الوسيلة لا شك أنها وسيلة آمنة، قلت غير أن هذه الوسيلة قد تفوت معنى الرغبة واللذة في الجماع تماما، وتعدمه الإحساس الذي يحقق المرء به الإشباع الذي يقضي به وطره ويعصمه الله به. هنأتي إلى الوسيلة الثالثة واستعمال الأقراص. وهي أقراص تستعملها المرأة بصورة يومية أو أسبوعية أو كذا. الأقراص هذه تقوم بعملية إيه؟ قيل لها تقوم بعملية منها ما يقوم بعملية منع التبويض أو إفساد البويض. أو إفساد البويض وهي وإن كانت وسيلة آمنة وسهلة إلا أنه لا يؤمن ضررها. والقاعدة أن الطب الكيماوي كلما عالج مرضا خلف آخر. وأنا أكاد أجزم أن هذه الوسيلة لا تعدم من مفسدة لعلها تصل إلى إصابة المرأة ببعض الأمراض الخطيرة. الوسيلة الرابعة وهي الوسائل الميكانيكية لمنع الحمل. كاستخدام المرأة لما يسمى بالشريط أو اللولب وهو نوعان. منه نوع بلاستيكي وآخر نحاسي. قلت والبلاستيكي أفضل من النحاسي. إذ النحاسي نعم لا ايه بلاستيكي افضل. لان النحاس بيعمل ايه؟ النحاس بيقوم بعملية اجهاض مبكر. ازاي؟ لما بيتم التزاوج بين البويضة والحيوان المنوي النحاس بيعمل جو كهرومغناطيسي. فكل ما البويضة تيجي تلتصق بجدار الرحم ما تلتصقش بسبب الايه؟ المجال الكهرومغناطيسي اللي بيمنع الالتصاق. فبينزل البويضة بعد تخصيب يعني. فبتكون دي عملية اجهاض ايه؟ اجهاض مبكر. لكن البلاستيكي بيمنع اصلا عملية ايه؟ تزاوج ما بين البويضة والحيوان المنوي. صحيح؟ قلت غير ان هذه الوسيلة يترتب عليها فساد لان منها ما يعد من قبيل الاجهاض المبكر ومنها ما يعد رحمك الله او منها ما يسبب نوعا من النزيف يتصل بدم الحيض. لذلك المرأة اللي تستعمل وسيلة الشريط ايام حيضها تزيد. وهذه الزيادة هي ليست حيضة على الحقيقة، هي ضرب من ضروب النسف والنزيف. فذلك المرأة لما تستعمل وسيلة الشريط أو اللولب، وعذرا أني أقول هكذا صراحة من أجل بيان المسألة، فإن أيام الحيض تزيد. بدلا من أنها كانت تحيض 5 أيام 6 أيام صارت تحيض 10. كيف التصرف في هذه الزيادة؟ هذه الزيادة ليست حيضا لأنها زيادة طارئة وزيادة مسببة، وسببها هو استعمال ماذا؟ هذا الشريط. فلذلك ما ينبغي أن تعتبر المرأة نفسها حائضا مع استعمال مثل هذا الايه؟ الشريط. واضح؟ في وسائل أخرى زي الحقن والكبسولات. استعمال حقن تقوم بعملية منع التبويض أو قتل البويضة. في مرحلة مبكرة. قلت ولا آمن ضررها على المرأة كذلك. وللطبيبة رأي أو لأهل الطب رأي أو حكم في هذه المسألة من اعتبار الوسيلة المناسبة لاختلاف الوسيلة باختلاف حال النساء ومن استعمال الوسيلة الأقل اضرارا بالمرأة، والله المستعان. انتهينا الآن من مسائل ما يمنع الحمل، ثم ننتقل. وأما استعمال ما يسقط الحمل فهو على نوعين. قلت ولا شك أن الإجهاض محرم لا يشرع، لما فيه من إتلاف نفس إذا كان بعد 4 أشهر، قلت ولما فيه من إتلاف نفس باعتبار ما يكون. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في العزل لمنع الولد ذلك الوأد الخفي. قلت فكيف بإجهاض الحمل في مرحلة العلقة أو المضغة؟ فإنه أولى بهذا المعنى، لأن الرجل الذي يعزل عن امرأته بنية قطع الولد خوف الفقر مثلا أو عدم رغبة في طلب الولد، قال هذا وأد خفي، اسم وأد، هذا يشارك الوأد في مسألة ماذا؟ في أنه قتل نفس باعتبار ما يكون. قلت طب هذا المعنى أولى به ماذا؟ أولى به الإجهاض، لأن الإجهاض عملية التزاوج تم، فصار هو إلى معنى الولد أقرب. فإذا منع العزل من الابتداء لمنع الولد يبقى نمنع الإجهاض لأنه أولى بهذا المعنى منه. هذه مفهومة ولا لا؟ ما أظنها مفهوم. موافقة؟ ما في موافقة؟ طيب الحمد لله. نقرأ كلام الشيخ. قال أن يقصد من إسقاطه إتلافه، فهذا إن كان بعد نفخ الروح فهو حرام بلا ريب. قلت وبإجماع المسلمين، وقد دل على تحريمه عموم قول الله تعالى والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. وكذا حديث ابن مسعود من كونه روحا بما كتب الله له من العمر من الأجل والعمل والرزق، لأن لما بيكون في مرحلة 120 يوم هذه يوم يرسل الملك فيؤمر بكتف 4، يبقى رب العالمين اعتبره ايه؟ اعتبره نفسا، فلا يجوز انزاله لأن الله تعالى اعتبره ايه؟ نفسا. عليكم السلام. ثالثا، قلت كذلك تسمية النبي صلى الله عليه وسلم العزل لمنع الولد وأدا، وهذا يوجب تحريمه، فكيف إذا تخلق الولد ونفخت فيه الروح؟ يبقى من باب أولى هذا إيه؟ هذا وأد. رابعا، لثبوت الضرر الطبي للإجهاض، وأنه قد يعود على المرأة بماذا؟ بالعقم، بالعقم ونحو ذلك. وكل ما ثبت ضرره طبيا تعين تحريمه شرعا، لأن من الكليات الخمس اللي جاءت بها الشريعة ماذا؟ حفظ النفس ومنع الإضرار بها. يبقى هذا الدليل الرابع معنا على منع الإجهاض، وذلك بعد ماذا؟ 120 يوم. الدليل الخامس ما نقل من إجماع أهل العلم، أهل العلم أجمعوا على تحريم الإجهاض، يعني بعد 120 يوما. عليكم السلام. ممكن هذا، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. تمام. طيب انتهينا الآن من هذه المسألة الأولى. طيب وإن كان قبل نفخ الروح، قلت يعني قبل 120 يوما، فقد اختلف العلماء في جوازه، فمنهم من أجازه، قلت هم الأحناف، ولكن مع الكراهة. أحناف نعم أجازوا، ولكن هو وإن جاز عندهم ولكن جاز مع الإيه؟ مع الكراهة. قلت ومنهم من منعه، قلت وهم الحنابلة، واشتدوا في منعه وتحريمه. ومنهم من قال بجواز ما لم يكن علقة، هذا قول متفرع قال به بعض علماء الأحناف، انهم قالوا يجوز قبل 40 يوما وما يجوز بعد 40 يوما. طب ليه؟ قالوا ان قبل 40 يوما لم يزل نطفة، هذا لم يزل نطفة، نطفة رجل ونطفة امرأة، والنطفة هدر، النطفة شيء هدر ما له قيمة بالشرع، صحيح، لكن طالما حصل التزاوج اصبحت لهذه النطفة قيمة، بدليل الناس اليوم يبذلون في عملية تخصيب البويضة هذه اموال ضخمة ولا لا، هذا الالتقاء، ونحن نعرف اليوم الناس يبذلون اموالا ضخمة من اجل عملية الايه التقاء، بل احيانا تكون مشكلة الحمل قائمة على عملية الايه الالتقاء هذه، وهذا ما يعرف اليوم بمسألة ماذا؟ طفل الأنبوب. قلت والذي يترجح هو ما قاله الشيخ، قال والأحوط المنع من إسقاطه، قلت هذا هو الراجح، هو التحريم، وذلك للأدلة الآتية. الأول أن هذا التفريق، وإن اعتبرنا به، إيه هو التفريق؟ إن دي قبل النفخ الروح وده بعد نفخ الروح، وإن اعتبرنا به، إلا أنهما يتساويان باعتبار المآل. إزاي يتساويان باعتبار المآل؟ لأن في الاثنين هيؤدوا لنتيجة إيه؟ واحد، صحيح؟ فعندئذ لابد من انطباق الحكم عليهما معا، لان اعتبر شرعا بالنتيجة، اعتبر شرعا بعملية الايه النتيجة، الامر قد لا يعول عليه من حيث الابتداء انما يعتبر به من حيث الانتهاء، فالنتيجة التي تقول واحدة اللي انزلت حملها بعد 4 أشهر كالتي انزلت حملها قبل ماذا؟ قبل 4 أشهر، المآل واحد وهو منع الولد. قلت ولذا سمى العزل على هذا المعنى وأدا، يبقى فكيف بقى إذا تم إيه تخصيب البويضة، وإذا حصل من التقاء البويضة في الحيوان المنوي واستقرت في الرحم، يبقى ده أولى بمعنى الوأد الإيه الوأد الخفي. ثانيا لأن هذا القول أحوط وأبرأ للذمة، ثالثا ولا يؤمن تضررها من عملية الإجهاض خاصة مع التكرار مما قد يترتب عليه ماذا؟ ضرر، والضرر يمنع أو يزال. يبقى هذه المسألة الأولى اللي هي لا يقصد من إسقاطه أو يقصد من إسقاطه إتلافه. المسألة الثانية أن لا يقصد من إسقاطه إتلافه بأن تكون محاولة إسقاطه عند انتهاء مدة الحمل وقرب الوضع، يعني هذه المرأة لا تضع طبيعيا أو اقتضت الظروف الطبية أن احنا نتدخل بجراحة من أجل إخراج هذا له الحمل أو إنزاله، واضح؟ قال الشيخ فهذا جائز لأن احنا ما نقصدش إتلاف النفس، صحيح؟ هذا جائز، قلت لاعتبار المقصد، لاعتبار المقصد أنه لا يقصد إتلاف النفس والمقاصد معتبرة شرعا، وثانيا لاقتضاء الحاجة، لاقتضاء الحاجة والضرورة. قال بشرط أن لا يكون في ذلك ضرر على الأم ولا على الولد، وأن لا يحتاج الأمر إلى عملية، فإن احتاج إلى عملية فله حالات أربع. هو أتكلم عن الجراحات إسقاط الحمل أو إخراج الحمل، جراحات إخراج ليه حمل الأم بسموها الولدات القيصرية، قيل سميت قيصرية لأن أول واحد ولد بطريقة الجراحة كان قيصر روما، فلذلك سميت بالولادة الايه القيصرية. حالة الاولى ان تكون الام حية والحمل حيا فلا تجوز العملية الا للضرورة، ودي مسألة مهمة جدا قلت فائدة في بياني انه لا تجوز العملية القيصرية إلا لاعتبار الضرورة، فإن لم تتعين الضرورة أثم الطبيب. يعني الطبيب اللي بيتعجل، امرأة حضر أوان ولادته ولكن ما بيجيها طلق مثلا، فالدكتور معامل ايه؟ يجري جراحة قيصرية. لو أجراها من غير حاجة ولا ضرورة يبقى آسف، خاصة إذا كان قصده في هذا أن يغلي له الأسمان والأسعار، يبقى آثم مرتين. يبقى ما ينبغي أن يلجأ الدكتور لعملية فتح الباطن هذه إلا لوجود ضرورة. مثل الشيخ للضرورة، واحد أن تتعثر ولادتها فتحتاج إلى عملية، اثنين أن تمنعها أسباب طبية أو بدنية معتبرة من الولادة الطبيعية، لأن في بعض النساء لا يمكن أن تلد طبيعي خاصة في زمن النساء شو يسموه، عملوا لهم سوستة بعد كده يفتحوها ويخرجوا الولد ويقفلوها تاني. هذا كله راجع إلى كسلهن. المرأة لما صارت تكسل وتغسل بالأزرار وتكنس بالأزرار، هذا من أسباب انتشار الولادات القيصرية، تمام؟ لذلك المرأة قديما لما كانت ذات شغل وعمل هذا كان يسهل عليها عملية الايه الولادة، صحيح؟ انا اذكر ان امي رحمه الله قالت ما ولدت واحدا منكم الا في هذا اليوم كنت اطبخ او اغسل او افعل كذا وكذا او افعل كذا وكذا، وتقوم تستأنف عملها ونشاطها مرة ثانية، تمام؟ وقد ولدت 11 مرة، ولدت 11 مرة. نعم. الله المستعان. طيب يبقى نقول ما ينبغي للطبيب أن يتعجل، إنما لابد تتعثر ولادتها، اثنين أن تكون هناك أسباب طبية معتبرة، لأن بعض النساء لا يمكن أن تلد بطريقة طبيعية لأسباب تتعلق بفسيولوجيا وتكوين البدن عندها، قضيق منطقة الحوض مثلا فضيق منطقة الحوض قد يمنع نزول الولد، فإن دائذ تتعين الولادة قيصري. ثالثا ككبر حجم المولود أو أنه أكثر من مولود، والأولى في هذا الباب عندي أن يرجع إلى رأي غير طبيب، يعني ما نكتفي برأي طبيب واحد غير طبيب، قوموا بعملية ما يسمى طبيا الكونسلت وبالآراء. هذه تلت قيصرية نفعل، هذه يمكن ننتظر عليها ننتظر عليها، واضح. لكن للأسف صاروا اليوم يتعجلون، وهذا الأمر تشم منه رائحة منتنة، أنهم يتعجلون لأن الولادة القيصرية ماذا تكلفتها عالية. وأنا لا أعجب إن شاء الله عز وجل هداية، قال بأن تتعثر ولادتها أو ولادتها فتحتاج إلى عملية، وذلك لأن الجسم أمانة عند العبد فلا تصرف فيه بما يخشى منه إلا لمصلحة كبرى، ولأنه ربما يظن أن لا ضرر في العملية فيحصل الضرر، يبقى ليه ما يتعجل في العملية؟ قلت وذلك لأن الاعتداء على البدن بجرح ما هي العملية، ما هي عملية اعتداء على البدن، صح ولا لا؟ لكن احنا ما بنعتبرش بالاعتداء، ليه؟ عشان في مصلحة اخرى كبيرة، فبنقول المفسدة دي ملهاش ملهاش اعتبار، كأنك وضعت شيئا عظيما في الميزان وضعت شيئا في مقابله، لما كان هذا الشيء عظيم رجحت كفة الميزان، يبقى الشيء اللي في مقابله ده له قيمة؟ ما له قيمة، تمام؟ لكن الاصل ان الجراحة اعتداء على البدن، قلت ولا يجوز الاعتداء على البدن الا بحق، وان يعظم هذا الحق وان يتعين. طيب الحالة الثانية، قال ان تكون الام ميتة والحمل ميتا او ميتا، قال فلا يجوز اجراء العملية. قلت نعم، اولا لعدم تعين فائدة، تفتح بطنها ليش؟ ما هو الجنين مات وهي ماتت، لعدم تعين فائدة، وكل ما لم تكن له فائدة ولا مصلحة فهو ممنوع شرعا، رب العالمين ما أحل شيئا إلا ومصلحته راجح، وما حرم شيئا إلا مفسدته راجح كذلك. كل شيء حرمه الله اعلم أن حرمه الله مفسدته ظاهرة وراجح، وأن كل شيء حله الله إلا وماذا ومصلحته راجح، إنما في مصلحة. ثانيا، لأن الاعتداء على بدن الميت لا يجوز، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام كسر عظم المؤمن الميت ككسر عظم المؤمن الحي، لأن يترتب على الجراحة دي ما شق بطن، ما هو في معنى كسر العظم، واضح. ثالثا، من مراعاة حرمة الأموات الحالة الثالثة أن تكون الأم حية والحمل ميتا، حمل البطنها ميت ولكن هي حية، قال فيجوز إجراء العملية لإخراجه طبعا، إلا أن يخشى الضرر على الأم، لأن الظاهر والله أعلم أن الحمل إذا مات لا يكاد يخرج بدون عملية، طبعا منفعش ينزل طبيعي، فهنا العملية صارت متعينة. ليه؟ للأسباب الآتية: واحد، لأن الحمل لا يمكن أن يخرجها بطريقة طبيعية، ثانيا لأن استمرار هذا الحمل الميت في بطنها ماذا يفعل؟ يضر بها ضررا بالغا، قد يصل الضرر بها الى حد ماذا؟ الوفاة فعلا. الحالة الرابعة ان تكون الام ميتة والحمل حيا، فان كان لا ترجى حياته لم يجز اجراء العملية. قلت ولا بد من اعتبار امر هاهنا، وهو هل حياته ترجى ام لا ترجى؟ هذا ان الحمل حي لكن حياته لا ترجى، مجرد تفتح هيموت، يبقى هنا ما في مصلحة. لكن يغلب على الظن ان حياته مستمرة، عندئذ لن نعتبر بحق الام وهي ميتة، وهنغلب حق من؟ يبقى هنا قال على شرط ان ترجع حياته، فيغلب حق الحمل، لان حق الميت حق الحي مغلب على حق من؟ على حق الميت. قال وان كان ترجى حياته، فان كان قد خرج بعضه شق بطن الام لاخراج بقيه، وان لم يخرج منه شيء، فقد قال اصحابنا رحمه الله، يقصد باصحابه مين؟ ها، ائمه المذهب الحنبلي، تمام، لا يشق بطن الام لاخراج الحمل لان ذلك مسلم. الحنابلة منعوا شق البطن لاخراج الحمل في هذه الحاله. ما هي الحاله اللي نتكلم عليها؟ الام ميتة والحمل ايه؟ حي. هل يجوز اخراج الايه؟ هذا الجنين؟ حنبلة قالوا لا، دي مسلم، واخد بالك؟ قال الشيخ والصواب انه شق البطن ان لم يكن اخراجه بدونه. قلت وهذا هو الصواب، شق بطن المرأة الميتة لاخراج حملها الحي، لان حق الحي في الحياة مغلب على حق الميت، ولأن مصلحة إخراجه أكبر وأعظم من مفسدة شق بطن المرأة. ما هو في مفسدة شق بطن المرأة الميتة، لكن مصلحة إخراج حي إلى الحياة هذا إيه؟ هذا أفضل. وهذا اختيار ابن هبيرة، قال في الإنصاف وهو أولى. قلت ولا سيما في وقتنا هذا، فإن إجراء العملية ليس بمسلم، لأنه يشق البطن ثم يخاط، يعني يرجع كما هو، ولأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت، ولأن إنقاذ المعصوم من الهلكة واجب، والحمل إنسان معصوم فوجب إنقاذه، والله أعلم. لا، ما له عقوبة، لا، لكن يوجب تعزيرا، يوجب تعزيرا، لان في شبهة تسقط الحد هنا، هتقول هو آدمي، انا بعتبره آدمي، اخوكم يسأل سؤالا جيدا، استرح، يقول هل الاجهاض حد؟ يعني امرأة اجهضت جنينا بعد 4 اشهر، هذا في روح، هو نفس صحيح، لكن ليه ما بنعتبره هذا قتل نفس يوجب الحد؟ لان في شبهة تدفع الحد. ما هي الشبهة؟ ولازال في بطن امي، فقد يخرج وقد لا يخرج، فاصبح حياته محتملة، والحدود تضرب بماذا؟ بالشبهات. فهنا شبهة ان حياة هذا الجنين في بطن امه حياة محتملة، لانه قد يخرج وقد لا يخرج. الشيخ يقول تنبينا اختم بالكتاب، في الحالات التي يجوز فيها إسقاط الحمل لما سبق لابد من إذن من له الحمل في ذلك كالزوج. نعم، لأن هذا الحمل لحق من؟ لحق الزوج، فلا يجوز إسقاطه إلا بإذن من؟ بإذن الزوج. قلت بل والمطلق كذلك. ليه؟ هنقعد قاعد دلوقتي، رجل طلق امرأة وهي حامل، فهي دلوقتي فعلا سألوني، كان الناس سألوني هذا السؤال كثيرا الأيام الماضية، 2 تزوجا ولكن طلق أو طلق الرجل المرأة بعد 3 أو 4 أشهر وفي أحشائها جنين، فهذا الجنين صار إيه؟ مشكلة بينها وبين المطلق، فبتقول أنا أجهضه لكي لا يخرج إلى الحياة من غير أب، انا اجهده لكي لا يخرج الى الحياة بين ابوين منفصلين، انا اجهده لان هيكون سبب من اسباب ايه؟ النزاع بيني وبين المطلق في النفقة وفي الرؤية وفي كذا. ما تقولون طلبة العلم؟ تجهد هذه المرأة او لا تجهد؟ تمام، وعشان كمان المسألة تبقى واضحة، هذا الجنين عمره ايام، يعني رجل يتزوج امرأة مجرد ما حملت راح مطلقها. انت حنفي؟ طيب قل لنا ما تدين الله به. والاحناف على العين والرأس من كبيرهم امامهم ابي حنيفة الى اخرهم. تفضل. ليه لا توجد؟ طب استنى استنى بس عشان دي مسألة نقاش مهمة جدا. طب اخي طالب العلم هنا في مفسدة ولا لا؟ مفسدة كبيرة ولا مفسدة صغيرة؟ كبيرة ولا لا؟ لان فعلا هذا الولد لما يخرج الى الحياة بين ابوين منفصلين هذا يكون من اسباب ماذا؟ من اسباب شقائه في الحياة، وقد يجعل هذا منه ناقما على الحياة والدنيا، وقد يخرج مفسدا. والإحصائيات بتقول إن أحد أسباب انحراف الولد هو انفصال الأبوين. أنا رجل أعمل بالتدريس، ما وجدت ولدا هو ذو مستوى سيء في الدراسة وذو أخلاق سيئة للغاية تصل إلى حد العدوانية والشرانية إلا وأجد هذا الولد وراءه ماذا؟ مشكلة أسرية. هذه المشكلة إما من انفصال الأبوين أو نحو ذلك. يبقى أنت ستقدم للمجتمع الآن مفسدا مجرما. طب هذا راجح إن لو الولد دلوقتي استمر الحمل ممكن يجمع بين الأبوين في المستقبل، يقول لم ابني وولدي، بدليل قصة المرأة لما قال له زوجتي كذا وكذا قال له طلقها، قال له إنني منها الولد، قال له أمسك هذا. أنت في مفسدة اللي أنت بتقولها إن زوجتك فيها وفيها وفيها، لكن ما أنت بتقول لي في المقابل إن لي منها الإيه؟ الولد. ولذلك نعرف اليوم من الناس من يمسك على امرأة قد لا يطيقها بسبب ما بينهما من ماذا؟ من ولد. فعلا. ورب العالمين قال وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثير. لكن الذي تقول هذا راجح، أنا بس بسألك سؤال، إلا أنت تقول هذا راجح إن الأب كده ممكن تأخذ الشفقة أو المطلق فيقول هذه حملت مني وهذا الولد هيعمل إيه في الدنيا دي، أنا أرجع إليها وأحتملها وتحتملني أجل الولد. لا نكاد نجد هذا الأب، بل لو اتصلت عليه تقول أنا حامل أو لا تولد يوم 17 الساعة 5 الساعة 5 و5 دقايق حطيه في الملجأ، بل لا 5 إلا 5 حطيه في الملجأ كمان. فعلا أنا ذهبت إلى بعض الملاجئ وفاجئ إن المسؤولين في الملاجئ بيقول لي ده تشرد أسري، لا تشرد مش أي تام دول، قال لي لا هذا ما هو يتيم، أبوه موجود وأمه موجودة، والأعجب من هذا قال لي أبوه يزور وأمه تزور. أبوه تزوج وإيه وانطلق لحاله، وأمه تزوجت وانطلقت لحاله، وخرج هذا الولد طبعا ناقما على الحياة. وانت تعرف أن أكثر أطفال الملاجئ اليوم ما هم أيتام، إنما هم تشرد إيه أسري أو تفكك أسري، التفكك اللي هو الطلاق. تمام؟ ها؟ ايه؟ يعني انت تجوز ان هي تنزل الحمل؟ طيب خلاص على مذهب يا اخي قل. هذا كلام جيد برضه. احنا عندنا المريض الذي لا يرجى رجل مريض بمرض مميت، هل يجوز ان احنا يعني نرفع من عليه مثلا او ان هو نتركه يموت ما نعطلوش دواء، او على طريقة هولندا الفلاحين الاوروبيين عندهم قانون اسمه القتل بدافع الرحمة، واحد عنده مرض مش عارف ايه والتحليل الطبية بتقول ان ده ايه شفاءه مستحيل شوية، يلا اعطيه فاكسيدين وانهي الموضوع. فعلا بيعطوهم حقن عشان يخلص الموضوع يقتلوا بدافع الرحمة في بلد الفلاحين الأوروبيين هولندا. طبعا أنا أقول أنه لا يجوز للمرأة أن تجهد هذا الحمل مع تقديري للمفاسد، لكن المفاسد دي مش راجح، وقد فعلا نجد طفلا قد يكون مربى في بيت عمه وهو يتيم، مع ذلك يكون من ايه من 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 الاولاد اصحاب الخلق العالي وكذا وكذا، يبقى مش شرط والاصل المنع. نعم صحيح، انا اعتبرته ادميا. احسنت، هذا كلام جيد. تعالى يا صديقي. عليكم السلام ورحمه وبركاته. قال الشيخ: والى هنا انتهى ما اردنا كتابته في هذا الموضوع المهم، وقد اختصرنا فيه على اصول المسائل وضوابط. يبقى الشيخ يقول انه بنى كتابه على مبنى مهم وهو الاختصار والاقتصار على الأصول وعلى ضوابط المسائل، وإلا ففروعها وجزئياتها وما يحدث للنساء من ذلك بحر لا ساحل له، لأن مسائل الحيض هذه مسائل كثيرة جدا، فلا يمكن التأليف فيها على نحو ماذا؟ الاستفاء. فأنا أعطيت الأصول وأعطيت الضوابط، فأي مسألة بعد كده تعمل إيه؟ تضبطها بالضوابط وتضعها لفين؟ على وفق الأصول. وهذه طريقة حسنة في التأليف والتصنيف. نعم، هذه الطريقة تفيد واحد طالب العلم، لأنها تعطيه الأصول والضوابط وتصنع منه طالب علم متين، أو كما أقول أنا دائما طالب علم متحرك، يمكنه أن يتحرك في المسائل فلا يقف عند المسألة التي سمعها أو تعلمها، لأنه عنده القاعدة. كيف ما أضرب لكم مثال؟ واحد راح إلى صانع الخفاف وراح إلى بائع الخفاف، بائع الخفاف بيبيع الخف اللي بيلبس في القدم، فراح الواحد قدمه غريبة، شكلها غريب، قدم دي عريضة وقصيرة. أول ما يروح لبائع الخفاف يقول له إيه؟ لا، هذا المقاس ما هو عندي، دي قدم غريبة عريضة وقصيرة، احنا عندنا المقاس بالطول مش بالعرض. روح. لكن لما يروح الى صانع الخفاف اللي بيصنع الخف هيعمل ايه؟ هياخذ مقاس القدم، يرفع مقاس القدم. حاضر طيب، روح بس تعالى بعد الدور الدالك. فالمهم فاقول هنا بياتي صانع الخفاف بيعمل ايه؟ بياخذ مقاس هذه القدم ويثبت عليه. فطالب العلم لما بيتعلم الاصول بتبقى عنده القوالب، بتيجي مساله يوم يضعها فين؟ في القالب ده والقالب ده والقالب ده. والامر الثاني ان الفروع والجزئيات كثيره، مش هيمكن استقصائها ولا يمكن استقصائها. يبقى دي طريقه حسنه في الايه؟ في التاليف. قال: والا ففروعها وجزئياتها وما يحدث للنساء من ذلك بحر لا ساحل له، ولكن البصير يستطيع أن يرد الفروع إلى أصولها والجزئيات إلى كلياتها وضوابطها، ويقيس الأشياء بنظائرها. طيب، ثم الشيخ بيوجه نصيحة جميلة، نصيحة إلى المفتي. إذا نكتب كده فائدة في وظيفة المفتي، أنا ما نعني المفتي الرسمي، إنما نعني كل مفتي فين؟ في الدين، كل مفتي في الدين. قال: وليعلم المفتي بأنه واسطة بين الله وبين خلقه. إذا نشوف الإفتاء أمانة ومنصب خطير، ولذا كم أحذركم عباد الله أن يفتي الرجل في دين الله عز وجل حتى لو كان يعلم. قلت: ولما كان الإفتاء منصبا خطيرا كان السلف رضي الله عنهم يتحرزون من الفتوى، حتى أثر عنهم أن كل واحد منهم ود لو أن أخاه كفاه. يعني ود لو أن أخاه كفاه؟ اثنان في المسجد الآن، شيخ زيد وشيخ عمرو. شيخ زيد يفرح لوجود الشيخ عمرو معه، ليه في المسجد؟ يقول سألوا الشيخ عمرو عشان هو ايه يسلم. هو مش معنى كده بيورث اخاه، لا، هو اعلم منه تمام وافقه منه، فيقول سألوه هو. هذا ايضا فيه من الورع. يبقى المسلم ينبغي ان يكون متورعا عن الفتوى. ما امس قلت لان هذا هو هدي السلف، كانوا يتورعون عن الفتوى، كما قال عبد الرحمن بن ابي ليلى: أدركت 120، يعني 120 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ود أحدهم لو أن أخاه كفاه الفتية. قلت بل كان من ورعهم أيضا ما يكون من إحالة السؤال، يعني تسأل أم سلمة وهي فقية ولكن علي موجود، تقول سألوا علي، تقول سألوا من، سألوا علي. يبقى إحالة الفتوى، وفي إحالة الفتوى من الايه؟ من التورع. قلت ويتأكد هذا المعنى خاصة في المسائل العظام. يعني في المسائل الايه؟ العظام. وقد كان بعض السلف لا يفتي في الطلاق، وهو سفيان الثوري. وأنا بعض السلف لا يفتي في الطلاق، لكن احنا اليوم عندنا حنفية فتاوى ما لها جلد هذه، ومفتوح على الآخر، وراءها مطور بيغذيها. وحدث ولا حرج في هذا الباب، اركب وسيلة مواصلات كده وقول واحد واقف جنبك انا عايز اسأل سؤال في الدين، هتبص تلاقي كله بيجاوب، لحد اللي بيسرق على الباب بره. تركب اتوبيس كده لو سألت سؤال، اللي قاعد واللي واقف واللي بيسرق، فضلا عن السائق والكمسري والمحصن، كله هيجاوب. فوضى، فوضى مر. هذا من اللعب بدين الله عز وجل والله. فقال الشيخ: وليعلم المفتي بأنه واسطة بين الله وبين خلقه. طبعا لأنه مبلغ عن الله، فالمفتي مبلغ عن الله. وقد قال تعالى: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا ما لا تعلمون، في تبليغ ما جاءت به رسله وبيانه للخلق وأنه مسؤول عما في الكتاب والسنة. دي مسؤولية أخرى أكثر، مسؤولية أخرى أكثر، أنه مسؤول عما في الكتاب والسنة. يعني إيه مسؤول؟ فهما إن ما تأولش آية من الكتاب إلا بتأول صحيح، ومسؤول إسنادا، مش أي حديث يقول به، إنما لابد أن يتثبت أن هذا الحديث ماذا؟ متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسند إليه، صحيح. فإنهما المصدران اللذان كلف العبد فهمهما، يعني الكتاب والسنة أنت مكلف بفهمهم. قال تعالى: كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته. يتعين عليك فهم القرآن وتدبره. تقول كيف السبيل إلى ذلك؟ أنا لست مدرسا للغة العربية، من قال إن هذا شرط أن تكون مدرسا للغة العربية لتفهم القرآن؟ إن وسائل فهم القرآن وتدبر القرآن اليوم صارت ممكنة، متاحة. عندنا وسائل صوتية مسموعات، وعندنا وسائل مقروءة كتب. الواحد منا ممكن أن يقتني كتاب ولو ككتاب كلمات القرآن، كلمات القرآن، كتاب كلمات القرآن بحجم كف اليد، يمكن أن يحيط فهما بماذا؟ بكلام الله عز وجل ومعرفة. والعمل بهما، طبعا العمل بهما، لأنه قال: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله والسنة. وليتنا نرقب هذه الكلمات قبل ما تيجي تقدم إلى شيء أو على شيء، انظر في الكتاب والسنة. نعم، فإنه لا هداية إلا بالعمل بما في الكتاب والسنة، ولا صلاح إلا بالعمل بما في الكتاب والسنة. وارحمك الله. وكل ما خالف الكتاب والسنة فهو خطأ. طبعا. قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يبقى كل حكم ما عدا الله هو حكم إيه؟ هو حكم جاهلية خطأ، يجب رده على قائله. طبعا. فلا وربك لا يؤمنون حتى إيه؟ حكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. والآية الثالثة: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى إيه؟ طاغوت. يبقى ده مؤمن حقيقة بالكتاب والسنة. المؤمن الحقيقي بالكتاب والسنة إيمان جزم وإيمانا كاملا عليه أن يعمل بهما وأن لا يحتكم إلى ما سواه إلى ما سواهما، ولا يجوز العمل به بكل ما خالف الكتاب والسنة. وإن كان قائله قد يكون معذورا مجتهدا فيؤجر على اجتهاده. قلت: والعالم المجتهد مأجور على كل حال، ثم هو معذور حال الخطأ. وفي قول العالم المجتهد معنى حسن، ما هو؟ إذ غير المجتهد ليس مأجورا، لأن الحديث قال: إذا اجتهد الحاكم فله إيه؟ أجران. لكن إذا اجتهد غير الحاكم، يعني واحد ما له معرفة بالكتاب والسنة ويجي يجتهد في مسألة، ولك أنا أرى أن البخاخة لا تفطر، هل أنت من أهل الاجتهاد؟ زي اللي طلع علينا في الأيام الماضية يقول لك التدخين لا يفطر، والدنيا تقول لك نحترم اجتهاده. اجتهاده هو من أهل الاجتهاد أصلا عشان نحترم اجتهاده. لو خرجت أنا تكلمت في الطب وقلت أرى أن نجري الجراحة الطبية بطريقة كذا وكذا وكذا، العالم هيقول نحترم رأيه؟ ها؟ ولا الدنيا كلها هتقوم على رأسي وتقول ارجموه، ده بيتكلم في الطب وليس من أهل الطب. يبقى اشمعنى الدين؟ لماذا الدين؟ يقول لك نحترم اجتهاده، لما يكون من أهل الاجتهاد نحترم ايه؟ اجتهاده. لكن من ليس من أهل الاجتهاد لا يحترم اجتهاده ويلقى باجتهاده فين؟ في وجهه. والمثل العربي يقول: ليس هذا عشك فادرجي، يعني اطلعي برا، هذا ليس عشك، ليس بيتك، كما يقول مثل العرب. فمش اي انسان يجتهد. ويجب على المفتي ان يخلص النية لله. قلت: لان الافتاء عبادة، والعبادة لا تكون الا بنية، واخلاص النية موجب لسداده في الفتوى والرأي. كل ما كان المفتي مخلصا لله عز وجل كلما سدد الله عز وجل إيه؟ رأيه وأصاب الحق والصواب، ويستعين به في كل حادثة تقع به. يستعين بمن؟ بالله، والله المستعان. إذا استعنت فاستعن إيه؟ بالله، لأنه سبحانه وتعالى خير معين. بل لا معين على الحقيقة إلا الله. نعم، لا معين على الحقيقة إلا الله. هتقول: طب ما أنا أستعين بك على قضاء دين. صحيح، ما معي عشان ما حدش إيه تقع في رأسي فيأتي بعد الدرس يقول: أنت قلت في الدرس أستعين بك على قضاء الدين. طيب، ما أنت تستعين بي، نعم، لكن لا أعينك إلا إذا ماذا؟ أعانني الله فماذا؟ فأنا أعينك. ذلك تعجبني كلمات قولها الشيخ الشعراوي عفى الله عنه ورحمه الله في دعائه، يقول: تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا. يعني احنا لا نعبده على الحقيقة، إن عبدناه فقد تفضل بالتكليف، وإن عبدناه فقد تفضل علينا بالمعونة. فلولا أن أعاننا الله جميعا الآن لما كنا فين؟ في المسجد هذه الساعة. ولذا نقول: إياك نعبد وإياك إيه؟ إياك. هنا التقدم ده يفيد إيه؟ الحصر، نستعين بك وحدك. نعم. فقاله: ويستعين به في كل حادثة تقع، ويسأله تعالى الثبات والتوفيق والصواب. نعم، ده أدب ثالث في الفتوى. نعم، نتكلم في أداب المفتي وما تكتبون. أدب ثالث في الفتوى اللي هو أدب ماذا؟ أدب سؤال الله عز وجل الثبات والتوفيق. لذا تجد من أدب الفتوى أن يقول المفتي عقيب الفتوى والله تعالى إيه أعلى وأعلى، أو يقول وبالله الإيه وبالله التوفيق، هذا من أدب الفتوى. نعم. ويسأله تعالى الثبات والتوفيق، نعم، لأنه منصب خطير فهو بحاجة إلى توفيق الله وسداده. ويجب عليه أن يكون موضع اعتباره ما جاء في الكتاب والسنة، يعني أول ما ينظر المفتي ينظر في الكتاب والإيه والسنة، فينظر ويبحث في ذلك أو فيما يستعان به من كلام أهل العلم على فهمهما. وإنه كثيرا ما تحدث مسألة من المسائل فيبحث عنها الإنسان فيما يقدر عليه من كلام أهل العلم، ثم لا يجد ما يطمئن إليه في حكمها، وربما لا يجد لها ذكرا بالكلية، فإن رجع إلى الكتاب والسنة تبين له حكمهما قريبا ظاهرا، وذلك بحسب الإخلاص والعلم والفهم. يبقى بيقول كيف يوفق الإنسان إلى الصواب؟ أحيانا تبحث في المسألة عند أهل العلم لا تكاد تجد لها وجوبا، لكن لو تدبرتها في كتاب الله عز وجل سوف تجد لها إيه وجودا. زي الشافعي لما واحد جاء وقال يا إمام ما هو دليلك على الإجماع؟ عايزين آية من القرآن الكريم تقول إن في حاجة اسمها إجماع ملزم، تمام؟ الشافعي أخذ يفكر ويفكر حتى اهتدى إلى آية سورة الإيه النساء، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءته مصيرا. قال لي إن مخالف الإجماع هو خارج عن سبيل الإيه المؤمنين، يبقى هذا ضال. فاستفاد من الآية أنها تفيد ماذا؟ حكم الإجماع أو مشروعية الإجماع. ويجب على المفتي أن يتريس في الحكم عند الإشكال، هي مسألة أخرى من أدب الإفتاء التريس، لأن ما كان الحلم في شيء والأناة إلا زانة، وما نزع الحلم من شيء إلا شان. خاصة عند الإشكال يتعين الحلم، تعين التريس أكثر فعلا. إخواني والله أنا أذكر في مرة مسألة القرنية، الشيخ السعدي أفتى بجواز نقل القرنية من الميت إلى الحاج. أنا قلت طب ليه التفريق بين القرنية وبين الأعضاء الأخرى؟ ما إذا جاز نقل القرنية طب ما ننقل الكبد، طب ما ننقل الرئتين، ما ننقل القلب. فتبين لي ليه الشيخ خص القرنية، لأن الأعضاء دي لا تنقل إلا في حال الموت الدماغي، قلب الرئتين الإيه الأعضاء دي، لكن القرنية ممكن نقلها بعد موت الإنسان، يعني لو إنسان مات ممكن القرنية تأخذ منه في غضون 6 ساعات. عشان كده الشيخ استثنى ليه القرنية وقال لا تعجل. قلت نعم، من تعجل شيئا قبل آنه عوقب بحرمانه، هذه سنة الله، حرمان من المتعجل. ولذلك أرشد الله نبيه أن لا تعجل، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك إيه وحي، تمام. ثم تبين له بعد النظر القريب أنه مخطئ فيه، فيندم على ذلك بسبب ماذا؟ عدم تريسه وعجلته، يتبين له أنه أخطأ قبل، وربما لا يستطيع أن يستدرك ما أفتى به لمشكلة أخرى. هب أنه أخطأ، لكن المشكلة الأكبر أنه لا يمكنه أن يستدرك، يعني واحد جاءك سألك مسألة فأنت بادرت بالجواب هذا يجوز، مشي وانصرف عنك، أخذ منك فتوى بالجواز، لكن أنت لو تريست في المسألة خاصة واستفصلت هتعطي الجواب ليه الصواب، لكن لو مشي بهذا الجواب الذي جبته ممكن يروح يتعبد به لله عز وجل. أو واحد قال أنا قلت لامرأة كذا وكذا، وانت تتبادر تقول لا انا اعرف ان الطلاق ده غير واقع، هيروح يعيش معاها وقد يكون ايه الطلاق قد وقع. نعم، تترتب على هذا مفسده كبيره. والمفتي اذا عرف الناس منه التأني والتثبت وثقوا بقوله واعتبروا، نقطه اخرى، ان عند التثبت والتأني بيصيب الحق ويتجنب مضار العجله، وثالثا بيكون موضع ثقه من موضع ثقة الناس. لذلك كنا نسأل الشيخ ابن عثيمين أحيانا فيقول راجعوني في هذه المسألة يا إخواني، يمكث او بعد كذا. طب ليه رجعوني يوم كذا او كذا؟ هذا من باب ايه؟ تأنيه في الفتوى. واذا رأوه متشرعا، والمتشرع كثير الخطأ، دي سنة الله، المتشرع كثير الايه؟ خطأ. لم يكن عندهم ثقة فيما يفتي به، فيكون بتشرعه وخطأه قد حرم نفسه وحرم غيره ما عنده من علم وصواب. نسأل الله تعالى أن يهدينا وإخواننا المسلمين صراطه المستقيم، وأن يتولانا بعنايته، ويحفظنا من الزلل برعايته، إنه جواد كريم. وصل اللهم وسلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه بعد حمد شيخنا، لما امتن الله علينا من دراسة هذا الكتاب الماتع، ألا وهو كتاب الدماء الطبيعية. لنبدأ بعد دراسة مفصلة في لكتاب النكاح، نبدأ كتاب النكاح بدراسة أحكام الخطبة وما يكون في الخطبة من أحكام إن شاء الله تعالى، كالرؤية ونحو ذلك من الأحكام الشرعية. فأحمده سبحانه وتعالى حمدا طيبا مباركا فيه. أجلس قليلا بعد صلاة الظهر، أجيب على بعض الأسئلة، أو أتكلم لربع ساعة في تفسير سورة الكهف إن شاء الله تعالى بإذن الله، فنصلي الظهر. اعذروني أني أطلت عليكم، لا أقول شيئا ما، ولكني أقول كثيرا ما، ولكن ما بيننا وبين بعضنا من حب يجبر هذا التأخير. وما انتظر المسلم الصلاة إلا كان في الصلاة تدعو له الملائكة، اللهم اغفر له، اللهم ارحم. فهنيئا لكم دعاء الملائكة، والأجر والثواب بإذن الله. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قلت هو في معنى النمص، ومتى كان في معنى النمص كان له حكمه لما يقتضيه القياس، لما يقتضيه ماذا؟ القياس. فعليه أقول بأنه يمنع ولا يشرع. وأنا أريد أن أرشد المرأة إلى شيء، سر جمال المرأة يكون في طاعتها لربها. الإنسان يجمل وجهه بالطاعة. كل من رأى يوسف ماذا قال فيه؟ قال إن نراك من المحسنين. لماذا؟ سماهم في وجوههم من أثر السجود. يبقى الطاعة لها أثر ظاهر على ماذا؟ على الأبدان، تكسب الوجوه نظرة وبهاء. في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: نضر الله وجه امرئ سمع مقالتي فيه فوعاه. يبقى الإنسان لما يحفظ الحديث النبوي ولما يعلمه غيره، هذا يؤدي إلى وجود نظرة في وجه. قال الإمام أبو نعيم: ما من أحد يطلب الحديث إلا وفي وجهه نظرة. يبقى المرأة تطلب الجمال أولا بالطاعة، تطلبه بالوسائل الشرعية المباحة. وأنا أقول لا ينبغي أن تستزيد في هذا الباب، لأن القاعدة أن كل ما زاد عن حده انقلب إليه إلى ضد. المرأة لما تستزيد من وسائل المباحة في التجمل ينقلب شكلها إلى شكل ماذا؟ منفذ، إلى شكل منفذ. فهناك وسائل شرعية كثيرة تحقق الجمال. وأنا أقول للزوج مناشدا إياه: لا تعتبر بهذه وفقط، حب أن المرأة في خلقتها أن حواجبها كشيف، تعز بما جعل الله لها من باب الجمال في جانب آخر كالخلق. فما ينفع المرأة من ترقيق الحواجب أن تكون أخلاقها إيه؟ أخلاقها سيئة، متكبرة، متعالية، متعجرفة. فأنا أقول للزوج: لا تعتبر بهذه، لأن أحيانا الزوج بواقف عند الموضوع ده ويقيم الدنيا وقعدها، مع أن قد تكون لها جمال في باب إيه؟ في باب آخر من أبواب الجمال. وما وقف الجمال عند ترقيق الحاجبين، ما وقف عند هذا، لأن بعض الأزواج فعلا يتعنت في هذا الباب. كم من امرأة تهاتفني تقول: ده هو ألزمني بهذا، وقال: لا لازم تفعلي، لأن حواجبي أو كذا أو كثيفة أو إلى آخره. طب ليه يتعنت؟ وليه يلجئها إلى حرام؟ لماذا؟ وعارف والله لو أن بين الزوجين من رضا وطاعة لجملت في عينه وكفاها الله به. نعم وكفاه بها، وكذا الأمر لجمل في عينيه ولكفاها الله به. فأصل مسألة الجمال على الحقيقة طاعة الله، ذكر الله سبحانه وتعالى، العبادة. فإن كان من وسائل جمال مشروعة لا بأس، كالحناء هذا مشروع من تلوين اليدين والنقش عليهما، كالكحل هذا مشروع أيضا، كالتحمير والتصفير كما كنا الصحابيات يفعل هذا مشروع، على شرط ألا تستزيد من هذه الأمور وألا تبالغ فيها كما أشرف. هل يجوز الإجهاض؟ هذا سؤال آخر، قلت والله تعالى على وعلم. هل يجوز الإجهاض إذا غلب على الظن أن الجنين مشوه أو مصاب بتخلف عقلي؟ هي مسألة الإجهاض للتشوهات، هل يجوز؟ قلت أولا لابد من رأي طبي موثوق بحدوث تشوه للجنين، فإذا كان قبل 4 أشهر فقولا واحدا لأهل العلم أو يكاد يكون القول بالجمهور يجوز إنزاله قبل 4 أشهر مع التشوهات، أما بعد 4 أشهر فالقول الراجح عدم جواز إنزاله، لأنه غالبا ما ينزل ميتا، غالبا ما ينزل موت ميتا. والله تعالى المستعان. زوجي يعمل مع والده لكنه يعامل معاملة سيئة، ويأتي له عمل في الخارج كثيرا وبمبالغ أحسن، ولكنه لا يرضى من أجل والده، وفي بعض الأحيان يطرده والده، ولكنه يقول لا أريد أن أكون عاقا لوالدي، فما يفعل؟ ولا يستطيع أن يحضر مجالس العلم، وبعض الأحيان بسبب عملي يؤخر الصلاة عن وقتها. أما تأخير الصلاة عن وقتها فلا.